الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أدلة الأجزاء بالنسبة إلى العمل الصادر عن تقية إذا كان مخالفا للحكم الأولي، واستدل للإجزاء بحديث الرافع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وقوله عليه السلام: ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، وقوله عليه السلام: ما صنعتم من شيء أو حلفتم من يمين في تقية فأنتم منه في سعة، وما شابه ذلك. كان الكلام في أنه هل يشمل قوله عليه السلام: ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، للاضطرار إلى المحرم الوضعي، وأنه ما من محرم وضعي إلا وهو حلال وضعي في فرض الاضطرار إليه، كما استفاده جمع من الأعلام تفسير السيستاني، واستشهد على ذلك بروايتين موثقتين قرأناهما أمس. الظاهر عدم شمول هذه العبارة للمحرمات الوضعية: ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، لا يظهر منه أكثر من الحلية التكليفية، فإن الحلية إذا تعلقت بعقد أو إيقاع أو بعبادة فتكون الحلية ظاهرة في الحلية الوضعية. حلت الصلاة فيه إذا كان الوبر ذكيا، حلت الصلاة فيه، هذه الحلية ظاهرة في الحلية الوضعية، لأنه لا يترقب من العبادة عدا كونها متعلقة للأمر ومسقطة للأمر، فإذا ورد النهي عنها يقولون بأن ظاهر النهي هو الإرشاد إلى عدم الأمر بها لا إلى حرمتها الذاتية. وكذلك إذا قيل حلت الصلاة فيه يكون ظاهرا في الحلية الوضعية وتعلق الأمر بصلاة تشمل الصلاة في هذا الشيء، إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه. وكذلك في المعاملات من عقد أو إيقاع، حلية البيع ظاهرة في الحلية الوضعية، ولكن إذا تعلقت الحلية أو الحرمة بعنوان عام عنوان الشيء فلا يظهر منهما أكثر من الحلية والحرمة التكليفيتين. ولذلك ذكرنا أن قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، لا يشمل الأمور التي يشك في صحتها وفسادها، فالعقد المشكوك كونه صحيحا أو فاسدا لا يطبق عليه قاعدة الحل، نشك أن هذا العقد عقد التأمين صحيح أو ليس بصحيح، نقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا يقتضي أن يكون كل شيء مشكوك حلالا تكليفيا ووضعيا، وعقد التأمين الذي نشك أنه حلال وضعي أو حرام وضعي يشمله كل شيء لك حلال فيثبت حليته الوضعية أي صحته. هذا خلاف الظاهر، وإن أصر عليه جمع من الأعلام كالسيد البروجردي والسيد الخميني والسيد السيستاني السيد الخوئي، نقض عليهم بأنه يلزم منه فقه جديد. إذا قلتم بأن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يشمل موارد الشك في الحلية الوضعية، فيثبت بهذه القاعدة أن كل شيء يشك في صحته وفساده فهو صحيح وحلال وضعي، يلزم منه فقه جديد. يعني كل ما سمعناه من أصالة الفساد في المعاملات يطلع أنه مو صحيح، بل بالعكس يوجد أصالة الصحة في المعاملات في الشبهات الحكمية والموضوعية، لأن كل شيء لك حلال حلال وضعي. السيد السيستاني أجاب عن هذا النقل. نعم، لا يلزم منه فقه جديد. السيد السيستاني مصر على أن الحلية أعم من الحلية الوضعية والتكليفية، سواء في قوله كل شيء لك حلال أو في قوله ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. ويقول هذا النقض الذي نقض به السيد الخوئي مو صحيح. لماذا؟ يقول لأن موضوع قاعدة الحل أو موضوع قاعدة أو موضوع قاعدة الحل لا أقل هو العين الخارجية، كل شيء لك حلال الشيء الخارجي، الشيء الخارجي، العقد ليس شيئا خارجيا، كل شيء لك حلال. وقد طبق الشيء في الروايات على الأجبان والأطعمة والأشربة على الأعيان الخارجية. الفقه الجديد إنما كان يلزم إذا طبقنا قاعدة الحل في موارد الشك في الحلية والحربة الوضعية في العقود والإيقاعات، ولكن لا يظهر من قاعدة الحل أكثر من التعبد بالحلية الوضعية في الأعيان. كيف تكون الأعيان الخارجية حلالا وضعيا؟ يقول مثلا اللباس المشكوك، نشك أن هذا اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أم لا، نطبق عليه قاعدة الحل، نقول نشك أنه حلال أم حرام، هذا الثوب حلال أو حرام، لا لبسه، لبس الثوب فعل، الشيء هو الثوب، هذا الثوب حلال لأننا لا ندري هل هو حلال أو حرام. كيف يكون الثوب حراما؟ إذا كان الثوب من أجزاء ما لا يكل لحمه فهذا الثوب حرام، لأنه الانتفاع المتعارف منه أن يصلى فيه، فإذا صار حراما فيصدق أن هذا الثوب حرام. كما يقال الخمر حرام، الماء حلال، الخمر حرام، لا أن شربه حرام، حيث منع من شربه فصار الخمر حراما، حيث جو رخص في شرب الماء فصار الماء حلالا، فيطبق الحلال والحرام على العيان الخارجية. القرينة على ذلك الروايات، في رواية مسعد يقول وذلك بعدما قال كل شيء لك حلال، يقول وذلك مثل الثوب يكون عليك، ما قال وذلك مثل لبس الثوب، وذلك مثل امرأة تكون تحتك أو عبد طبقت قاعدة الحل في الأشياء لا على الأفعال وإنما على الأعيان كالثوب والعبد والمرأة والجبن في رواية أخرى سأخبرك عن الجبن جبن عن الجبن وغيره. سأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء، يعني كل شيء هذا الشيء يطبق على الجبن لا يطبق على أكله. فيقول لا يلزم من ذلك فقه جديد. الأعيان الخارجية التي تنقسم عرفا إلى الحلال والحرام لا يختلف، حلال تكليفي وحرام تكليفي كالخمر والجبن، الخمر حرام تكليفي والجبن حلال تكليفي، أو حلال وحرام وضعي كالثوب المتخذ مما يؤكل لهمه فهو حلال وضعي، هذا الثوب حلال لأنه تجوز الصلاة فيه، والثوب المتخذ من وبر ما لا يؤكل لهمه حرام لأنه لا تجوز الصلاة فيه. فلا يلزم من شمول قاعدة الحل للحلية أو الحرمة الوضعيتين فقه جديد. هذا كلام السيد السيستاني، ولأجل ذلك يقول نحن نلتزم بأن الحلية والحرمة في كل مكان استعملت فظاهرها شمول الحلية والحرمة الوضعيتين كما يشملان الحلية والحرمة التكليفيتين، ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه يكون من هذا القبيل. ولكن لو كان السيد السيستاني يلتزم بما التزم به في قاعدة الحل من عدم شمول قاعدة الحل إلا للعيان، هنا يقع في المشكلة، لأنه في هو يريد أن يطبق قاعدة ما من شيء محرم إلا وقد حله الله لمن اضطر إليه على ترك الجزء للواجب في فرض الاضطرار، وجزء الواجب ليس من الأعيان الخارجية، فعل من الأفعال. فإما أنه نسي ما تبناه أو أنه يفرق بين قاعدة الحل وقاعدة الاضطرار، يقول روايات قاعدة الحل مقترنة بقرائن توجب ظهورها في انطباق الشيء على الأعيان الخارجية، وأما ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه لا، ليست مقترنة بتلك القرائن، بل قد يظهر من الموثقتين اللتين قرأناهما أمس شمولهما للأفعال المحرمة. نجيب عن كلام السيد السيستاني بأن هاتين الموثقتين لا يظهر منهما أن الإمام بصدد بيان صحة الصلاة التي أتى بها هذا المريض، هذا المريض صلى مستلقيا أو صلى ورفعت امرأة تربة بيدها فهو سجد على هذه التربة لا يستفاد من هاتين الروايتين الموثقتين أن الإمام بصدد بيان صحة هذه الصلاة. لا، من المحتمل أن الإمام أراد أن يبين عذر المكلف في تركه للصلاة الاختيارية التامة. يقول أنت خب تترك الصلاة عن قيام لأجل الاضطرار، ليش يعني أنت تفكر بهذه الأشياء؟ أنت مضطر إلى ترك الواجب الأولي، وترك الواجب عرفا من المحرمات، وترك الواجب عرفا يسوغ عليه أنه حرام. ما من شيء محرم، ترك الواجب الأولي شيء محرم، ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. تركك للواجب الأولي وهو الصلاة عن قيام شيء محرم وقد أحل الله لك تكليفا، يعني أباح لك في ترك الواجب الأولي. وأما أن ما قمت به من الصلاة عن استلقاء فهو صحيح، هذا لا يستفاد من دليل الاضطرار، وإنما يستفاد من أن الصلاة لا تسقط بحال. هذا نظير ما ورد في رواية عبد الأعلى بن عائن: أثرت فانقطع ظفري فجعلت عليه مرارة، فقال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح على المرارة. الإمام عليه السلام لم يستدل بآية لا حرج على وجوب الوضوء الجبيري، فإنه كيف يعرف هذا من كتاب الله؟ الذي يعرف من كتاب الله أن الوضوء التام حيث صار حرجيا في حق هذا المكلف فارتفع وجوبه. وأما أنه يجب عليه مكان ذلك الواجب الأولي وضوء جبيري، فهذا يستفاد من دليل آخر لا من آية لا حرج. وهكذا بالنسبة إلى هاتين الموثقتين. وأضف إلى ذلك أنه في الموثقة الثانية يقول: وتمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ليس عنده غيرها. كلامه ليس في مسألة الصلاة أنه إشلون يصلي، لا، مسألة أنه إشلون هذه المرأة ترفع لها شيئا يسجد عليه. لو كان هناك رجل يرفع له شيئا يسجد عليه كان هو ما يسأل الإمام، لأن سؤاله عن أن امرأة رفعت له شيئا يسجد عليه وليس عنده غيرها، فقال الإمام: ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. وكما ذكر بعض الأعلام كالعلامة المجلسي على ما ببالي، يستفاد منه أنه في حال الاختيار مكروه أن ترفع امرأة شيئا الإنسان يسجد عليه، إذا كان يوجب المماسة مع يد المرأة فهذا حرام وليس مضطرا إلى ذلك. بإمكان المرأة أن تخلي على يدها خمارا وحائلا وحاجبا، فالضرورة اقتضت أن يسجد هذا الرجل على شيء أخذته المرأة بيدها مع حائل أو من دون مماسة، وهذا مكروه. الإمام قال ما يخالف، أنت مضطر إلى ذلك، وما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. ليس عنده غيرها. شنو معنى ليس عنده غيرها؟ زوجته أولى أو لا زوجته أولى من غيرها. لا ليس عنده
وسيلة ترفع له التربة غير المرأة.
فليكن فإشكاله ليس في كيفية الصلاة، إشكاله في أن المرأة ولو زوجته ترفع له شيئا في الصلاة، وإلا هو لو أخذ بيده شيئا أو هو يجعل شيئا على أفرض يرفع شيئا ويخلي عليه التربة، يخلي عدة كتب ويضع عليه تربة، ما كان يسأل. لا، لماذا يقول ليس عنده غيرها؟
لأن الصلاة تصب بحال.
لا، ليس عنده غيرها يعني لا يتمكن من استخدام شخص آخر غير هذه المرأة، ليس عنده غيرها. فإشكاله في أنه كيف يستخدم هذه المرأة ترفع له شيئا يسد عليه. فالإمام يقول بين خالف ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، فلا يظهر من ذلك أن المشكلة من ناحية الإخلال بشرائط الصلاة أو إيجاد موانع الصلاة ونحو ذلك. والشاهد على ما ذكرناه أنه ولا أحد استدل بقاعدة ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه بالنسبة إلى تصحيح الصوم إذا اضطر إلى أكل أو شرب أو أكره على ذلك. لماذا لا يستدل؟ ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، أنا مضطر إلى أكل شيء في حال الصوم، أكرهت على فعل شيء من المفطرات في حال الصوم. ولماذا لم يستدل بقوله عليه السلام ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه لتصحيح هذا الصوم؟ مضطر اضطر وأكره على الجماع، أكره على الجماع، زوجته جابت مسدس قال إما أن تجامعني أو أقتلك. ما من شيء محرم ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، لماذا لا تتمسكون به على صحة هذا الصوم؟ هذا يكشف عن خلل في الاستدلال بهذه الرواية. أقول شيئا آخر تكميلا لهذا البحث، إذا أنا مضطر إلى إيجاد مانع، كما أنا مضطر إلى التكتف في الصلاة لأجل التقية، والتكتف قلنا بأنه مبطل خلافا لجمع من الأعلام حيث قالوا بأن التكتف ليس مبطلا وإنما هو حرام تشريعي كما هو الظاهر من السيد السيستاني لو يعني جاء بالتكتف من دون تشريع فلا يكون مبطلا. هذا هو خلاف المشهور، المشهور يقولون بأن التكتف مبطل، أو قول آمين، أو قول آمين مبطل حتى لو لم يكن بقصد الجزئية. فهو اضطر إلى أن يقول بعد ولا الضالين آمين. فهذا إيجادا للمانع. فبإمكان أحد أن يقول ما من شيء محرم، هذا محرم وضعي إيجاد هذا المانع، ما من شيء محرم اضطر إليه ابن آدم إلا وقد حله الله. أما لو اضطر إلى ترك جزء أو ترك شرط واضطر إلى ترك جلسة استراحة بعد السجدتين، لأن العامة يرون عدم وجوب الجلوس بعد السجدتين، فإذا شخص يسجد بعد السجدتين يعرفون أن هذا من الشيعة. هو لأجل التقية ترك جلوس بعد السجدتين، هو ترك جزءا من الصلاة. ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، لا يشمل ترك الواجب. أنا قلت لكم ترك الواجب حرام، أقول الآن أيضا أن ترك الواجب حرام عرفي. ترك الواجب يصير حلالا يعني يرتفع وجوبه، أما أن من يستدل بهذه الرواية على الإجزاء، أنا أناقشه في ذلك بأنه أنت ترى أن ترك هذا الجوز، ترك هذا الجوز شيء محرم لأن فعله واجب ضمني، وما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، تقول بأن ترك هذا الجوز صار حلالا. كيف يعني؟ هذا ليس إشكالي أنا، إشكال يظهر من السيد الإمام في رسالة التقية، من أن هذا التعبير أو في حديث الرف لا يشمل الاضطرار إلى ترك جزء أو ترك شرط، وإنما يختص بإيجاد المانع، لأنه في ترك الجزء هو ترك مضطر إلى ترك شيء وليس مضطرا إلى فعل شيء، هكذا ذكر السيد الإمام. أو رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ظاهره الاضطرار إلى فعل شيء، هنا أنت مضطر إلى تركه، ترك الجزء. رفع جزئية ما اضطررت إلى تركه، هذا لا يستفاد من رفع ما اضطر إليه. هذا الإشكال وإن كان له وجه، لكن يستفاد مما ذكرناه أنه يمكن الجواب عنه، لأنه مع غمض العين عن الإشكالات السابقة، بناء على أنه يستفاد الإجزاء من قوله ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، فالعرف كما أشرت إليه يرى أن ترك الواجب شيء محرم. هذا التدقيق أن ترك الواجب عدمي وليس شيئا، ظاهره أنه خارج عن طور فهم العرف. ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، وإن كان بالنظر الدقي لا يشمل العدم، وترك الجزئي عدم أمر عدمي، ترك الشرط أمر عدمي، لكن بالنظر العرفي يقال بأن ترك الواجب شيء محرم. الشيء لا يختص بالموجود، ترك الواجب شيء، وشيء محرم عرفي لأن ترك الواجب محرم عرفا، فالتعبير بالمحرم ينطبق على ترك الواجب عرفا، والتعبير بالشيء أيضا بالنظر العرفي يطلق على الترك. ترك الصلاة شيء يعاقب عليه، هذا تعبير غلط، ليس تعبيرا غلطا. فلو غمضنا العين عن الإشكالات السابقة حيث ذكرنا أن ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه لا يدل على الإجزاء، فهذا الإشكال الذي طرحه السيد الخميني في رسالة التقية من أن هذا الحديث وحديث رفع بالطر إليه لا يشمل الأمر العدمي وهو ترك الواجب قابل للجواب. والمهم أننا لا نرى دلالة حديث الرفع أو حديث ما من شيء محرم إلا وقد حله الله لمن اضطر إليه على الإجزاء. لكن تقول لكم لا يعني ذلك الملازمة بين عدم دلالة حديث الرفع على الإجزاء وبين أن يقال بأن حديث الرفع لا يستفاد منه رفع الأحكام الوضعية. ممكن أن يجمع بين المطلبين، يقال بأن حديث الرفع رفع ما اضطر إليه لا يدل على الإجزاء كما عليه السيد الخول، ولكن في نفس الوقت يشمل الأحكام الوضعية. مثال ذلك إذا مثلا شخص أكره على إتلاف مال كافر فهل يضمنه أم لا؟ يمكن أن يقال بأن حديث الرفع يرفع الضمان. أو أكره على عقد أو إيقاع، حديث الرفع يرفع صحة هذا العقد، مع أن الصحة حكم وضعي. حديث الرفع رفع ما اضطروا إليه، رفع ما استكره إليه، يشمل الحكم الوضعي، ولكن في نفس الوقت لا يدل على الإجزاء، لا منافاة بينهم. فلا يرد علينا أن الإمام عليه السلام في صحيحة البزنطي استدل بحديث رفع ما استكره عليه على بطلان العقد الإكراهي. نعم نقبل، الإمام عليه السلام استدل بحديث الرفع على بطلان العقد الإكراهي، هذا صحيح، فيدل حديث الرفع على رفع الحكم الوضعي في موارد الإكراه أو في موارد الاضطرار بشرائط مذكورة في محلها. لكن كلامنا في أن حديث الرفع لا يدل على الإجزاء، لماذا؟ المهم أن الاضطرار أو الإكراه يكون على ترك الواجب أو ارتكاب الحرام، ورفع ما اضطروا إليه يدل على رفع هذا التكليف. أنت لست مكلفا بالعمل التام لأنك مكره على تركه، ولكن هل تعلق تكليف بالمركب الفاقد لذلك الجزء الذي أنت مضطر إلى تركه أو مكره على تركه؟ لا يستفاد من حديث الرفع ذلك. حديث الرفع يقول التكليف بالمركب التام الاختياري يرتفع إذا حصل هناك اضطرار أو إكراه على تركه، وأما أنه يستفاد منه تعلق التكليف بالعمل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط لا يستفاد منه ذلك. هذا محصل ما ذكرناه في هذين الحديثين، رفع ما اضطر إليه وما من شيء محرم إلا وقد حله الله لمن اضطر إليه. ولكن المهم التكلم عن بقية الروايات فإنها أهم من هذين الحديثين. من جملة تلك الروايات صحيحة الفضلاء، صحيحة الفضلاء. التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. والحديث الثاني صحيحة أبي الصباح الكناني أو أبي الصباح الكناني: ما صنعتم من شيء أو حلفتم من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. هذا الحديث الأخير أهم أحاديث الباب، وركز عليه الشيخ الأنصاري وبعض الفقهاء كالسيد الخميني في استفادة الإجزاء، فقالوا: ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم منه في سعة. إذا أنا يجب علي الإعادة والقضاء فكيف أكون في سعة من ناحية هذا العمل الذي قمت به لأجل التقية؟ ما صنعتم في شيء من تقية فأنتم منه في سعة. هل أنا في سعة إذا تركت الوقوف بعرفات في اليوم التاسع الشرعي، وإنما وقفت معهم في اليوم الثامن الشرعي حيث هم أعلنوا أنه يوم عرفة، ثم قالوا له: تعال في سنة أخرى جيب ما 30 مليون تومان، سجل اسمك، روح للحج. وإذا في السنة هم صار اضطرار في ترك الوقوف، هم جيب 30 مليون أخرى، وبعد ذلك يقول: أنتم في ساعة. يابا إذا كنا في ضيق فهل كان ضيق أكثر من ذلك؟ هذا هو أهم الاستدلالات في المقام، تأملوا في ذلك إن شاء الله إلى ليلة الأحد.